إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في كتاب في باب المزارعة من كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
صلى الله.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يعامل الناس على إن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبدر فلهم كذا. الأثر علقه البخاري رحمه الله.
هذا يرجح ما تقدم بالأمس من أنه لا يشترط أن يكون البذر على العامل كما يراه البعض، والصحيح أنهما على ما يتفقان عليه، ومن ذلك فعل عمر رضي الله عنه، أظنه معلق تعليقا جازما،
نعم
تعليقا مجزوما به، أنه إن جاء عمر بالبذر فماذا؟
فله النصف.
فله النصف، إن جاء عمر بالبذر في المزارعة فله النصف. فهذا دليل على أن البذر يكون على ما يتفقان عليه، إن كان أخذ جاء به العامل أو جاء به رب الأرض رب الأرض، فيجوز أن يتفق على ما لا يكون فيه غبن أو غرر أو نحو ذلك. نعم.
قال: وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم منه لما تقدم. قال في الشرح: ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم زائدا على ماله من الثمرة بغير خلاف. وقال: وكذا لو شرط لأحدهما زرع ناحية معينة أو ما على الجداول منفردا أو مع نصيبه فهو فاسد إجماعا، لصحة الخبر بالنهي عنه.
يعني لو أنه اشترط دراهم معينة إضافة إلى ما اتفق عليه من جزء مشاع بالنسبة لما يخرج من الزرع، فهذا محرم ولا شك، فيه غرر، فيه غبن، وربما لا تنتج المزرعة فيكون يأخذ شيئا بلا مقابل، فهذا لا يصح. ومثله لو أنه حدد قطعة من الأرض وقال: ما تنتجه هذه الأرض لي والباقي لك، هذا لا يصح، لاحتمال أن لا ينتج إلا تلك القطعة المحددة، لاحتمال أن لا تنتج إلا تلك القطعة المحددة، فلا يجوز بحال من الأحوال اشتراط زرع معين في ناحية معينة. أو لو قال: ما على الجداول يكون لي ولك الباقي، لأن ما على الجداول غالبا يكون أجود من غيره، لأنه يكاثر بالماء أكثر من غيره، وهذا كله لوجود الغرر والغبن، فهو محرم. نعم.
قال: ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر قياسا على المضاربة، لأنه عقد على العمل في مال ببعض نمائه فأشبه المضاربة.
نعم.
نعم.
كذلك يجوز أن يعني يشترط أو أن يتحمل أحدهما الكلفة، البقر الذي يحرث به، وكذلك ماذا؟
البذر
وكذلك ماذا؟
الأرض.
الأرض
فواحد يقدم أرضا فاضية ويقول عليك أيها العامل أن تأتي بالبقر وأن تأتي به وأن تحضر البذر وأن تحضر ماذا أيضا يعني كذلك السقي، كل هذا عليك. فيجوز لو كان الأمر بالعكس، يعني قال أنا علي البقر وعلي السقي وعلي البذر وعليك أنت السقي وما يتطلبه من كلفة بعد أن يكون قد هيأ الآبار والماكينات ونحو ذلك، فهذا جائز، لأن هذه الأصول لأن هذه الأمور الأصل فيها ماذا؟ الإباحة، ولا تؤدي إلى مفسدة طالما اتفق على جزء معين مشاع، جزء معلوم مشاع من الثمرة. نعم.
قال وكالمزارعة على الزرع الموجود،
هذا قياسا على المضاربة، قياسا على المضاربة. المضاربة قد يكون يعطيه المال ويقول كل شيء عليك أنت، وقد يقوم هو ببعض الأعمال. نعم.
قال وكالمزارعة على الزرع الموجود الذي ينمى بالعمل أو ينمى بالعمل فيصح، لأنه إذا جاز في المعدوم مع كثرة الغرر فعلى الموجود مع قلته أو لا.
يعني المزارعة تجوز في حالين لا مانع منهما، إما أن يقدم له أرضا مزروعة وعليه أن يقوم بسقيها والعناية بها إلى الحصاد أو الجذاذ، أو تكون الأرض خالية ليس فيها زرع فيقوم العامل ببذرها وزرعها إلى وقت الحصاد، وكل ذلك بجزء مشاع معلوم من ماذا؟ من الثمرة. فلا حرج إن شاء الله تعالى أن يعمل في الحالين، تجوز المزارعة سواء كانت أرضا خالية أو كانت أرضا مزروعة يقوم عليها بجزء معلوم مشاع من الثمرة. نعم.
قال رحمه الله وتجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض غير المطعوم، في قول عامة أهل العلم رحمهم الله، لقول رافع أما بالذهب والفضة فلا بأس، ولمسلم أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة، رواه البخاري تعليقا.
يعني يجوز أن تؤجر الأرض التي تزرع بذهب وفضة، كأن يقول أنا أعطيك هذه الأرض لتزرعها لنفسك مقابل 10,000 ريال مثلا في السنة، أو كذا جنيه من الذهب أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به إن شاء الله. وكذلك بأي عرض آخر غير المطعوم، يقول المصنف، يعني ما لم يكن هذا العرض ماذا؟ طعاما، كحب وتمر ونحو ذلك. يعني يؤجرها بإبل مقابل إبل، يؤجرها مقابل قطيع من الغنم، يؤجرها مقابل أن يعمل له شيئا واضحا معلوم الوصف، يؤجرها بشيء من يعني القطن أو الصوف أو نحو ذلك، هذا كله لا حرج فيه. والحقيقة أن تأجيرها بمطعوم أيضا أن يظهر أنه لا بأس به أيضا، وإن كان المصنف هنا يمنعه يرجح منعه، فلو أنه أجره بمثلا يقول تعطيني 10 آصع من أي مكان سواء مما تنتجه المزرعة أو من غيرها، الذي يبدو أنه ليس هناك ما يمنع من ذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
مسألة الإيجار بالطعام طويلة.
أي نعم معروف.
لا أقصد درس كامل.
أي
قسمها 3 أقسام.
نؤجلها إلى الغد.
نعم. نعم.
ليس إلى الغد، إلى الأربعاء القادم إن شاء الله. وغدا عندنا إن شاء الله تفسير السعدي في الكرسي الآخر بعد الفجر بإذن الله. تفضل.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة. وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أسئلة متقاربة. يقول أحدهم أحد المستمعين الكرام: نحن عندنا في بلدنا يا شيخ نقوم بالذكر جماعة كل ليلة الجمعة ويومها، ونقرأ قصيدة البردة المباركة وصلاة الفاتح. نعم، إلى آخر سؤاله الطويل. الثاني يقول: نقرأ عندنا عادة يا شيخ، وهي أننا نقرأ آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد وتبارك ليلة الجمعة ويومها جماعة، وندعو بعد ذلك، وأحيانا نفعل ذلك بعد الصلوات الخمس، والذي نتبعه في القراءة هو إمام الجامع. الثاني الثاني يقول: لا شك أنه في يوم الجمعة يسطع نور بين السماء والأرض، يقول: فلا يراه إلا من استحضر حضرة الرسول، فلا يراه إلا من استحضر حضرة الرسول.
الأسئلة تشتمل على ظلمات بعضها فوق بعض، والعياذ بالله. نسأل الله أن يشرح صدركم أيها الإخوة، يشرح صدوركم للحق وللسنة ولاتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله ومعتقداته وفق الكتاب والسنة. ندعو لكم بأن يبصركم الله في الدين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقف عند حدود الله ولا يتجاوزها. يا أخي الكريم وفقك الله. أما الذكر الجماعي فهو بدعة من البدع، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يذكرون ذكرا جماعيا، لا تلاوة القرآن ولا الأذكار، حتى الأذكار المشروعة الثابتة. بعد الصلوات سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكارا معينة. أولا إذا سلم الإمام تسلم بعد أن ينتهي من التسليمة الثانية، وإياك أن تسلم قبل أن ينتهي من التسليمة الثانية. ثم تقول منفردا، منفرد يعني وحدك، تستغفر الله ثلاثا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات في الفجر والمغرب، ومرة واحدة في بقية الصلوات. ثم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم تقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم تسبح الله وتكبر وتحمد 33، وثبت 25 بهذه الصيغة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وثبت 10 لمن كان ذا حاجة أو من اضطر إلى الخروج. ثم تقرأ آية الكرسي، ثم قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. كل ذلك تقرأ منفردا دون جماعة. وبالنسبة للفجر والمغرب تقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق 3 الفجر والمغرب، وبقية الصلوات تقرأها بعد آية الكرسي 1. هذه هي الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة. طبعا هناك أذكار الصباح والمساء، لا يتسع الوقت الآن لسردها. لكن يا عبد الله والله إن قراءتها جماعي، هذا الذكر جماعي لا تثاب عليه، بل تأثم به إذا علمت الحكم، إذا عرفت الحكم وقامت عليك الحجة أنت آثم إن عدت إلى هذا الذكر الجماعي المبتدع، سواء قام به إمام المسجد أو قام به غيره، كل ذلك محرم، ونحن مطالبون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فماذا؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أما بالنسبة لسورة تبارك فسنة أن تقرأ كل ليلة، لكن ليست قراءة جماعية، ليست قراءة جماعية، وإنما كل واحد يقرأها لنفسه بينه وبين ربه تبارك الذي بيده الملك، تقرأ كل ليلة لكن لا تقرأ قراءة جماعية، فإن القراءة الجماعية بدعة من البدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بقيت مسألتان لا أصل لهما في الذكر ومحرمة، سواء قرأتها جماعة مع جماعة أو قرأتها منفردا، لأنهما بدعتان محدثتان، وفيهما من الدجل بل وفيهما من الشرك ما الله به عليم. المسألة الأولى ما جاء في قول السائل قصيدة البردة المباركة أنهم يقرؤونها جماعيا، والله ليست مباركة وإنما هي بدعة من البدع، وهي قصيدة ضمن غيرها من القصائد، فيها الخير والشر، فيها أبيات طيبة وفيها أبيات شركية، هي شرك بالله عز وجل، مثل قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميمي، هذا ما ترك لله شيئا، بل جعل الرسول صلى الله عليه وسلم ملاذه يوم القيامة، وهذا باطل وهو شرك بالله، الذي يدعى عند الكرب وعند الحادث العميمي هو الله وحده. أنت حتى عندما تطلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تطلبها من الله، تقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك، لا تقول يا رسول الله اشفع لي الآن في الدنيا، وإنما تقول ماذا؟ اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك. أما إن قلت اشفع لي يا رسول الله فهذا شرك لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. ومن الأبيات الشركية قوله إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، هذا شرك أكبر، الذي يأخذ باليد هو الله وليس رسول الله ولا غيره من المخلوقين. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع بإذن الله، يشفع بإذن الله لأهل التوحيد ولا يشفع لأهل الشرك أبدا، حتى ولو ادعوا أنهم من أهل لا إله إلا الله طالما أنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا من دون الله، نعم نحبه ونعبد الله بشرعه ونحبه أكثر من أنفسنا ومن أهلينا ومن والدينا ومن الناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن ثلاث من كنا فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وكذلك لما قال عمر يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا ابن يا عمر، والله والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله إنك الآن لأحب إلي من كل شيء حتى من ماذا؟ حتى من نفسي. هكذا يجب الاعتقاد، لكن دليل المحبة هي الاتباع وليس الابتداع، الاتباع وليس الابتداع. من الشركيات العظيمة التي لا شرك فوقها قوله وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ما معنى هذا البيت؟ ما معنى؟ تأملوا معناه فردا فردا. وإن من جودك، الضمير يعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. والجود هو الكرم والإيجاد. الدنيا وضرتها يعني الدنيا والإيش؟ والآخرة. ثم قال ومن علومك، من تبعيضية، يعني علوم اللوح والقلم مستمدة من ماذا؟ من علومك أيها الرسول. أستغفر الله من هذا الكفر البواح. والله وتالله وبالله يمينا أتقرب بها إلى الله وأدخرها ذخرا عنده، إن هذا لهو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. لأن هذا المسكين ما ترك لله شيئا، نرجو الله أن يكون قد تاب منها، لكن إن كان قد مات عليها فلا حول ولا قوة إلا بالله. أقول ما ترك لله شيئا. إذا كانت الدنيا والآخرة هي كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ماذا خلق الله؟ ما أوجد شيئا. إذن الرب ما أوجد شيئا. وإذا كانت علوم اللوح والقلم، علم اللوح والقلم مأخوذة من علومه صلى الله عليه وسلم، اللوح والقلم ما في اللوح المحفوظ لم يطلع الله عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل هو مما استأثر الله بعلمه. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء أحصيناه كتابا، وكل شيء أحصيناه كتابا. لم يطلع على ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم تكتب الملائكة ما يأمرهم الله به مما قدره هو سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، تكتبه كل سنة، تكتبه كل يوم، تكتبه في ليلة القدر، لكن ما تكتب كل ما في اللوح ما في اللوح المحفوظ، لا، تكتب ما يأمره الله بكتابه، وتكتبه عندما تنفخ ينفخ الله فيه الروح فيرسل الملك. الملك قبل ذلك لا يعلم هذا الأمر، ثم يرسله فيقول الملائكة اكتبوا ماذا؟ أجله وعمله ورزقه وشقي أم سعيد. قبل ذلك ما يعلم الملك، قبل أن يخبره الله ويأتي به من اللوح المحفوظ. فلنتق الله سبحانه. يا أخي اقرأ القرآن كل يوم، في كل حرف حسنة، والحسنة بكم؟ بعشر أمثالها. أنت تقرأ هذا الهراء وهذا الدجل وهذا الشرك وتتصور أن لك أجرا فيه؟ لا والله يا عبد الله، والله ليس لك أجر، بل إن عليك وزرا، وإن اعتقدت ما تشتمل عليه هذه البردة فهذا شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. فلنتق الله. القرآن يا أخي اقرأ الحمد لله رب العالمين كم حرف فيها؟ أنا والله ما أعرف، لكن شوف عد حروف الفاتحة مثلا على سبيل المثال كم حرف، ثم ضربها في كم؟ في عشرة، يخرج لك الأجر العظيم الذي ادخره الله لك. يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلنتق الله ولننبذ هذه البدع والخرافات. جاءنا قبل أيام أسئلة يقول يريد أن يقرأها هنا، البردة الفاسدة الشركية يريد أن يقرأها هنا في المسجد النبوي. يا مسكين اقرأ القرآن فإنه حجة لك أو عليك. اقرأ كتاب الله، نسأل الله يجعله شفيعا لنا ولك وجميع المسلمين. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. هذا هو القرآن الذي يترقى أهله في درجات الجنة إلى آخر آية قرأها. نسأل الله أن يجعله قائدنا إلى رضوانه وجنات النعيم، وأن لا يكون سائقنا إلى الجحيم. فاتقوا الله تبارك وتعالى وتخلصوا من هذه الخرافات التي خلفها أعداء السنة وأعداء الإسلام وأعداء القرآن. فاتقوا الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اختر سؤال واحد. بقيت صلاة الفاتح، لا حول ولا قوة إلا بالله. صلاة الفاتح هل قالها رسول الله؟ لا والله. هل قالها الله في كتابه؟ هل سمعت من أحد من الصحابة؟ هل قال بها الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله؟ هل قال بها أحد في الأئمة من الأئمة في القرون المفضلة؟ هذه اخترعت وافتريت على الله وعلى رسوله قبل نحو 200 سنة في إحدى البلاد الإسلامية، وزعم صاحبها أن من يقرأ صلاة الفاتح كأنما قرأ القرآن. 3 روايات، قيل 6000 مرة، وقيل 60,000 مرة، وقيل 600,000 مرة. وهذا موجود عندي في كتابي جواهر المعاني، والعياذ بالله من الظلمات التي فيه. يعني ثم قالوا، زعم هذا المفتري مخترع صلاة الماتح، يقول 600,000 مرة كأنما قرأت القرآن 600,000 مرة، يعني اترك القرآن خلاص. بل أقول لك شيئا وقفت عليه، وكل مرة تعدل 400 غزوة مع من؟ مع رسول الله. قاتلكم الله أيها المفترون، من لا اسمع الطامة الأخيرة. وكل غزوة 1,000 زوجة من الحور العين، يعني تزوج مليارات من الحور العين. بس يقرأ هذه الجملة سطرين، هي سطرين فقط، اقرأها ويوم القيامة تتزوج مليارات من النساء. هذا هو بيت القصيد، لأن الذين يجيزون هذا يستبيحون الفروج المحرمة بدعوى أنها هدية أهديت إليه. وقفت على أحدهم يقول متابعوه إن عنده 100 امرأة، 4 يقولون هذه السنة والباقي هدايا. الباقي إيش؟ هدايا، مثل التيس يقفز من هذه على هذه، أو مثل الكلب بالضبط يقفز من هذه على هذه، والعياذ بالله. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. في 1402 هجرية كنا في بلد إسلامي في إفريقيا، فسجل معنا في الدورة العلمية التي أقمناها هناك، قامتها الجامعة بتوجيه من الملك فهد رحمه الله تعالى. تلك الدورات العلمية التي كانت تقام قبل ما يسمى ب 11 سبتمبر، كانت تقام في كل البلاد الإسلامية بل وفي بلاد غير المسلمين تقام للمسلمين. أقول من ضمن الذين سجلوا في الدورة شاب ذكي جدا في غاية من الذكاء. مجرد ما سألناه يعني وجدنا أنه ذكي، فقلت له يا فلان بشرني مع هذا الذكاء الذي أعطاك الله لعلك تحفظ القرآن. قال لا. اسمعوا الطامة. قلت لماذا؟ قال لأن شيخ الطريقة قال لنا القرآن يحرقكم إلى سابع جد. الكافر قال إنه يورق، الوليد بن المغيرة وهو كافر قال إنه إيش؟ لمورق، وهذا يقول إنه إيش؟ يحرق. يقول القرآن يقضي على ذريتك إلى سابع جد، ما يصلح، يكفيك أن تقرأ صلاة الفاتح ويكفيك عن القرآن وغير القرآن، رددها دائما وتكفيك عن القرآن، لا حول ولا قوة. إخواننا والله صحيح أن نكرر هذه الأشياء، لكن أسألكم بالله، ليست موجودة في العالم الإسلامي؟ موجودة أم لا؟ الخرافات دي موجودة أم لا؟ إذن فلا تلوموني إذا كررت، ثم إنني لا أكرر إلا بناء على ماذا؟ على أسئلة تأتي من الإخوة، ولعل السائل وفقه الله عندما يسأل يريد ماذا؟ يريد الحق ويريد أن يتبين، لأنه أكيد أنه انتقد هذه الحركات. أنا متأكد أنه عندما يسأل فهو ينتقد ما يشرعه له الطاغوت الذي يسمى شيخ الطريقة من صلاة الماتح وغيرها، هو في نفسه شيء منها، والإثم إيش؟ ما حاك في النفس وكرث أن يطلع عليه الناس. يكفي أنهم منعوه من حفظ القرآن، ولا أدري، وجهناه في ذلك الوقت وحضر الدورة، ولا أدري لعله يكون قد وفق لتدارك. كان عمره 19 سنة هذا الشاب، لعله هو ذكي جدا، لعله تدارك نفسه بعد أن وجه من قبل المشايخ الذين كانوا معي. اسمحوا لي لأن حلقي لا يحتمل أكثر من ذلك الليلة، وإلى درس الغد إن شاء الله نأتي، ولو ندرس يعني وقتا قصيرا، نأتي غدا إن شاء الله في كرسي آخر إن شاء الله. وفقني الله وإياكم كل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.